الصلاة. الصلاة واجب بكل الأديان، والصلاة هي اختصار لحكي بيحكي الإنسان مع خاله. هالحكي هيدا اللي بيحكيه يا أما بيحكيه مباشرة معه، يا أما بيحكيه من خلال أتقياء أو قديسين أو أنبياء أو إلى آخره. بهالحديث اللي بيتم بين الخالق والمخلوق، بين الأب وابنه، بين الرب وبين الإنسان، شو بيكون محتوى؟ يا أما بيكون شكر من هالإنسان هيدا لربه، ودايما طلب منه انه يضل عينه عليه ويحميه ويرد عنه الشرور، واذا وقع بالشر يساعده ويشيله ويمسك بايده وياخده بكل هالصعاب اللي بيمر فيها، ان كان بمرض او بموت او بشدة او بخلاف، او بيكون حديث اعتذار وتأسف وحديث توبة. هيدا هو محتوى الصلاة. هالصلاة هيدي كانوا الأقدمي للناس بالزمان، يعني أيام بداية المسيحية وقبلها، كانوا يقدموا قرابين، كانوا يفتكروا ويعتقدوا انه هالرب هيدا بيرضى اذا قدمت له شيء غالي من اللي عندك، يجيبوا احلى خروف عندهم او احلى عنزي او احلى جمل وينحروه ويقدموا ربان لهالرب ليسترضوا ويوزعوا. في بعض الأديان كانت تسمح لهم يوزعوا هاللحم هيدا حيوان المذبوح على الفقراء، والبعض ما كان يسمح، كان يعتبر انه هالذبيحة هيدي لله وما بيجوز أكلها. إذا الصلاة وتقديم الذبائح والمسابح والتنسك وكل أنواع الصلاة هيدي مش مقبولة إذا الإنسان مختلف مع حدا ومصالح، وبالتالي كل الطقوس الكلامية اللي الإنسان فيها بيناجي ربه أو بيحكي مع ربه أو بيطلب منه مغفرة إلى آخره كلها مش مقبولة، لأنه أول شيء بدها تكون مبنية على إيمان. هالإيمان هذا إذا ما كان مقرون بالأعمال بيكون الإيمان ميت مثل الجسد بلا روح، وبتكون الصلاة كلام ببغائي ما إلو أي معنى، مثل اللي بيرددوا الببغاء. الببغاء بتسمع بتردد من دون ما تعرف شو عم بتقول. وبيقول القديس متى بإنجيله عن الغضب وعن الزعل وعن تقديم القرابين، بيقول التالي، عودي بخمسة بصفر خمسة من 21 لستة وعشرين، بيقول: سمعتم أنه قيل لآبائكم لا تقتل، فمن يقتل يستوجب حكم القاضي. أما أنا فأقول لكم: من غضب على أخيه استوجب حكم القاضي، ومن قال لأخيه يا جاهل استوجب حكم المجلس، ومن قال له يا أحمق استوجب نار جهنم. وإذا كنت تقدم قربانك إلى المذبح وتذكرت هناك أن لأخيك شيئا عليك، فاترك قربانك عند المذبح هناك واذهب أولا وصالح أخاك، ثم تعال وقدم قربانك. إذن الأعمال هي المهمة، النوايا كتير كويسة، ولكن النوايا ما إلى قيمة إذا ما تحولت لأفعال. الإيمان جدا مهم وأساسي حتى نبني عليه، ولكن إذا الإيمان موجود وما في أفعال بيضل إيمان بدون أفعال، وبالتالي إيمان ناقص ميت مثل جسد بلا روح. يعني مثل اللي بيجي بيعمل أساسات للبيت اللي هو الإيمان الأساس، وما بيقدر يجيب حجار وما بيقدر يعمر بيت، بيكون هالأساس هيدا أساس بلا بيت. شو بيعمل؟ لا بيرد الشمس، ولا بيقدر الإنسان يقعد فيه، ولا بيكون بيت. وبالتالي كمان الإيمان بدون أعمال ميت، والصلاة من دون كفارات مش مقبولة. شو يعني الكفارة؟ لما الإنسان بيكفر عن الأخطاء اللي بيعملها، ما نروح تعترف عند الخوري بيقول لك بعد ما تعترف بخطاياك روح عمول الشغل الفلاني يصلي أبانا صلي سلام كذا، هودي كلهم كفارات. فالإنسان اللي بده يصلي ويقدم ذبيحته ويشارك بذبيحة، لأنه القداس ذبيحة بيشارك فيها، مش مقبول لا صلاته ولا روحته على الكنيسة ولا حتى مسبحته إذا كان عم بيصلي بمسبحة، إذا كان حدا زعلان منه ومنه مصالحه. هلا ممكن الشخص اللي زعلان منك ما يقبل يصالحك، بتساوي مرة وسبعة وسبعة وسبعين مرة، ولكن بدك تحاول. ما بيقبل الإله حسب الإنجيل أي صلاة أو أي قرابين إذا الإنسان منه متصالح مع غيره. وتيكون متصالح مع غيره بده يكون متصالح مع ذاته. الإنسان أول شيء بيتصالح مع ذاته، يعني بينقي نفسه من الشوائب. شو هي الشوائب؟ بسيطة كتير. إذا كان عنده المحبة بتروح كل الشوائب اللي هي الطمع، الغيرة، الحسد، حب الذات، حب مقتنيات الأرض. هذه كلها الشوائب اللي بيعملها الإنسان. إذا بيكون عنده محبة لا يمكن يقدر يعملهم كلهم هؤلاء، لأنه اللي بيحب ما بيقدر لا يكره، وما بيقدر يأذي، وما بيقدر يكذب، وما بيقدر إلا يساعد، لأنه المحبة هي الله. مثل ما الكلمة جسدت وصارت اليسوع ومن الأساس كانت الإله، كمان هي المحبة هي الله. والإنسان بيكون مش صادق مع نفسه ومش متصالح مع نفسه إذا قال بيحب حتى أولاده أو بيحب أقرب الناس لإله وهو وهني حدوا هودي. إذا مزعلون، إذا واحد زعلان من خيه، زعلان من أخته، زعلان من قرايبه، زعلان من أي حد أي إنسان وما بيحبه وما بيقدر يحبه حتى لو زعلان منه، كيف بده يقدر يحب اللي مش شايفه؟ إذا الله بالسماء نحن منحبه ونحن مش شايفينه، معقولة نكون نقدر نحب اللي ما منشوفه واللي حدنا وعيشين نحن وياه شايفينه وما منحبه؟ إذن كل شيء ما بيتحول لأعمال، إن كان صلاة ولا قرابين ولا إيمان، إذا ما تحولوا لأعمال، إن تحولوا لأفعال، أقوال تحولت لأفعال، بيكونوا كلهم ما إلهم طعمة، وبيكونوا كلهم منهم بسياق الدين الحقيقي. هوني اليوم نتذكر، معقولة بمصر اللي هو موضوعنا اليوم، حكومة شعب ثقافي يعلموا العالم يقتلوا بعضهم يعلمون بالمدارس؟ معقول مواطنين ببلد واحد عنده حقوق والتاني ما عنده حقوق؟ واحد بيتعامل مواطن درجة ثالثة ورابعة وكل يوم بيعتدوا على بيوتهم وعلى كنايسهم؟ هاي بمصر بارح اثنين مسلحين برشاشاتهم، ومبارح كان عيد الميلاد عند الأقباط، برشاشاته نزلوا عليهم حد الكنيسة وبالكنيسة وطالعين من الكنيسة وأطلقوا رصاصة عليهم، لا بيعرفون ولا شايفينهم، قتلوا منهم 8-9 وانجرح حوالي 25. واجت الشرطة، الشرطة مدار المصرية تجي توقف مع الضحية، اجت تعتدي على الضحايا. هيدا هو الوضع بمصر، هذا الوضع منه طبيعي. هودي اللي بيقولوا بيعرفوا ربنا، كيف بيعرفوا لربنا مين ما كانوا ومن أي دين كانوا بأي بلد؟ كيف بيقولوا هني بيعرفوا ربنا وهني أحزاب ربانية وهني عم بيقتلوا وبيأجرموا بإخوتهم البشر؟ الأديان كلها الإله فيها محبة وإيمان وتقوى، ما في دين بيقول اقتل خيك، ما في دين أبدا بيقول انه نحن الموجودون غيرنا مش موجود. وبالتالي هاي الممارسات اللي عم بتكون عم بتتم بمصر هاي دي ممارسات منا مقبولة. التفرقة ضد المسيحية بمصر مرفوضة، وهيدا القانون الهمايوني اللي تركيا عملته من 144 سنة بعده ماشي بمصر، تركيا غيرته هني بعدهم عندهم اياه بمصر. هيدا القانون اللي بيعامل المسيحية بمصر معاملة ذمية ودونية. اليوم تعليقنا قبل ما نبلش بالأخبار وقبل ما نحكي بشيء، مفروض الإيمان اللي منقول نحن عنا إيمان ونحن منساعد المظلوم، نحن أول شيء لازم نرفع الصوت ونقول إخواننا الأقباط بمصر مظلومين، مثل ما بدارفور مظلومين، واثنين كل واحد من دين مختلف، بدارفور إسلام، بمصر مسيحية، وبأي محل بالعالم إذا في خينا الإنسان مظلوم وعم يضطهد، نحن من واجبنا المؤمنين إذا كنا مؤمنين نثبت القول بالفعل ونعلي الصوت ونقول هيدا غلط ونشهد للحق. من هالمنطلق هيدا تعليقنا اليوم عنوانه إلى متى استهداف الأقباط في مصر، وجاء في التعليق ما يلي: جمهورية مصر تعدادها 70 مليون نسمة وما يزيد، هي من أهم الدول الإسلامية ومن أكبر الدول العربية، بل هي أكبر دولة عربية، كما أنها مخزنا كبيرا وغنيا للحضارات والتاريخ، وقد سميت بأم الدنيا وبأرض الكنانة، فهل يليق بحكمها وحكامها وبمثقفيها وبمجتمعها المدني وبمؤسساتها التعليمية والدينية وبموقعها الإقليمي والدولي أن توصم بالدولة العنصرية وبدولة التطرف والأصولية ودولة البربرية والهمجية؟ الواقع المحزن والمخزي في آن يقول ودون أي التباس إن مصر في مقدمة دول العالم العنصرية التي تضطهد المسيحيين الأقباط بكافة مذاهبهم، الكاثوليك والأرثوذكس وغيرهم من المذاهب المسيحية، وهم من سكان مصر الأصليين الأقحاح، في حين تشرع مباشرة ومواربة قتل هؤلاء وإذلالهم وتعذيبهم ودفعهم للهجرة وشن الغزوات ضدهم والتعدي على أعراضهم وعلى ممتلكاتهم وعلى قراهم وبلداتهم وأحيائهم، وتقيد وتقون تشييد الكنائس وتعرقل حتى صيانة الكنائس عملا بالقانون العثماني المملوكي المعروف بالخط الهميوني الذي كان أصدره الباب العالي التركي في أوائل شهر شباط من سنة 1856، الذي يعتبر أو الذي لا يعتبر المسيحيين مواطنين متساوين بالحقوق وأهل ذمة. يكاد لا يمر يوم لا نسمع فيه قصة مأساوية وهمجية بل بربرية بكل ما بالكلمة من معنى يتعرض لها أقباط مصر، من مثل تعديات سافرة على كنائسهم، قتل عشوائي لأفراد منهم لمجرد أنهم أقباط، انتهاك لحرمات أديرتهم وإهانات لرهبانهم ورجال دينهم، وخطف لنسائهم وبناتهم وتزويجهم من مسلمين وإجبارهم على الأسلمة ومنع ذويهم من حق استرجاعهم أو حتى الاتصال بهم، وانتهاكات وإهانات وإذلال وتفرقة رهيبة لمن يخدم منهم في الجيش وفي كافة مؤسسات الدولة، وتطول القائمة، قائمة الإجرام والتطاول والتعديات وتطول. هل هذا يشرف النظام المصري ويضعه في صفاف الدول المتحضرة التي تحترم التنوع الثقافي والإثني والديني وشرعة الحقوق؟ بالطبع لا. وهل الممارسات المعيبة المستمرة ضد الأقباط في مصر على كافة المستويات وفي جميع المجالات الحياتية ستجبرهم على ترك دينهم واعتناق الدين الإسلامي؟ بالطبع لا. وتاريخ الأقباط الإيماني وتعلقهم بدينهم وبحضارتهم وبتقاليدهم وبقيامهم رغم كل أنواع الاضطهاد على ممر السنين تبين حتى للعمي ببصارهم وبصيرتهم هذه الحقيقة الثابتة. إذن ما الجدوى من الاستمرار بذبحهم واضطهادهم، ولماذا؟ وأين هي المشكلة؟ المشكلة المصرية المعضلة الموروثة عن العقلية العثمانية الفوقية تكمن في مفاهيم وأسس الثقافة البالية التي لم تعمل مصر على تغييرها واستبدالها بأخرى لتكون متحضرة تحاكي العصر والإنسانية والشرائع وتعتمد على مبدأ مخافة الله الذي هو محبة ومساواة وحق وعدل. إنها ثقافة التحجر والتعصب التي تقوم على رفض الآخر المختلف بدينه وحضارته وحرمانه من كل حقوقه ومعاملته بدونية فاقعة. هذه هي ثقافة الحقد والكراهية والقتل والإجرام والغرائزية التي تدفع بمواطنين مصريين مشبعين وغارقين بسموم هذه الثقافة على حمل أسلحتهم الرشاشة ومهاجمة مواطنيهم المصريين الأقباط المسالمين، مهاجمتهم عشوائيا وهم يحتفلون بصلواتهم وبشعائرهم في ذكرى ميلاد السيد المسيح فيوقعون بينهم القتلى والجرحى. الحكومة المصرية بمؤسساتها الرسمية والتعليمية والتشريعية والتنفيذية وبدستورها وبقوانينها العنصرية الجائرة كافة هي المسؤولة بدرجة كبيرة وبالكامل ربما عن استمرار وقوع هذه الغزوات الجاهلية ضد الأقباط من مواطنيها، لأنها تشرع وتسوق لثقافة الحقد والكراهية ورفض الآخر والتفرقة، وهي بالغالب تعاقب وتحاكم الضحايا وتبرئ القتلة. معيبة هذه الممارسات ومهينة لكل من يسوق لها أو يغض الطرف عنها أو يشارك فيها بالطبع. وهنا تأتي مسؤولية الجامعة العربية المفترض أنها حامية لحقوق كل المواطنين في كل الدول العربية، فأين هي هذه الجامعة وما هو دورها في هذا الشأن المحزن؟ كما أن الدول العربية مسؤولة هي الأخرى بشكل مباشر لأنها تلوذ بالصمت وكأن الأقباط المصريين ليسوا مواطنين مصريين وأن قتلهم واجب، كما أنه لم يعد مقبولا هذا التقصير الفاضح وهذا العدم الاكتراث بما يجري في مصر ضد الأقباط من قبل الأمم المتحدة ودول العالم الحر. في النهاية إن المحافظة على الوجود المسيحي الحر في مصر وفي باقي دول الشرق الأوسط هو غنى حضاري وثقافي وإنساني وإيماني وأخلاقي وقيمي، هو غنى لكل هذه المجتمعات في الدول العربية المتنوعة إثنيا ومذهبيا وحضارة. وإلا من دون هذا الواجب بالمحافظة على المسيحيين فإن هذه الدول ستعود إلى العصور الحجرية وتسودها شريعة الغاب. تحية إلى الأقباط في مصر، ونتقدم بأحر التعازي من الأهالي، أهالي الذين سقطوا بنتيجة الغدر وبسلاح الحقد، ونطلب لأرواحهم الراحة الأبدية حيث الرجاء والمحبة وحيث الفرح وحيث لا وجع. مرتين من حيكم من صوت نية، صوت الموسيقي العامل لمؤسسة لبناني الكندي اليوم الجمعة بعد الظهر، من حيكم ومن قدم لكم النشرة. وقبل النشرة من ذكر إنه السهرة بكرة بمطعم الأمروشيا ستيك هاوس بميسيسوغا راح بتكون مع المطرب عوض طنوس موجود بمطعم الأمروشيا ستيك هاوس بكرة مساء السبت بالاشتراك مع فرقة المطعم الموسيقي بقيادة عازف الأورج طارق. للمزيد من المعلومات والاستفسار الاتصال بالمطعم على الرقم 905-279-1572. عناوين الأخبار: غضب وشغب في مصر بعد مقتل 8 أقباط في هجوم مسلح على قدس. الجريدة في الكويت وهو اسم الجريدة تقول بأن إسرائيل تستعد لضرب إيران. إسرائيل تتهم حزب الله بوضع العبوات الناسفة في منطقة الجنوب اللبناني وتحديدا في محيط مزارع شبعة، ووزير خارجية إسرائيل يهود باراك يقول بأن بلاده جاهزة للحرب بحلول 20 أيار المقبل، ويعلم بأن إسرائيل لن تقف مكتوفة الأيدي أمام تهديدات حزب الله. ومندوبة إسرائيل في الأمم المتحدة تتهم حزب الله بوضع المتفجرات في محيط مزارع شبعة. لبنان قال بأن هذه المتفجرات التي وجدت على الحدود مع إسرائيل لم تكن معدة للتفجير. والجيش اللبناني وقوات الأمم المتحدة أي اليونيفيل في الجنوب يشاركون بمناورات عسكرية ابتداء من أمس وسوف تستمر لمدة أسبوع. متفجرات بين المنازل وخزنها أحد الأشخاص المدعومين من حزب الله، خزنها في بيته في بلدة عرب صليم والأهالي يحتجون. الموفد الألماني الذي زار بيروت والتقى بالرؤساء الثلاثة نقل معلومات عن دخول إرهابيين أصوليين إلى المخيمات الفلسطينية في لبنان، والتحقيق في انفجار الضاحية الجنوبية يتبنى فرضية الطرد الملغوم. العلامة فضل الله يقول بأن لبنان ساحة لا يسمح لها أو لا يسمح لها الخارج بالتحول إلى دولة ولا جهدا يبذل لحماية الوطن. الرئيس سليمان عرض مع وافد من الكونغرس الأمريكي للأوضاع الإقليمية والمحلية واستنكر القانون الأمريكي المفترض أن يقر أو من المقرر أن يقر قريبا، والذي يحدد القوانين للأقمار الصناعية ويعاقب كل قمر صناعي أو الذين يملكون القمر الصناعي في حال سمحوا لمحطات تلفزيون أو وسائل إعلام تبث الحقد والكراهية وتسوق للقتل والإجرام تماما كما يفعل تلفزيون المنار والتلفزيونات التابعة للحكومة الإيرانية وتلفزيون حماس. الرئيس سليمان طبعا اليوم دق على صدره مثل ما معودنا السنيورة، ومثل ما دق على صدره بباريس وبأمريكا، وقال أبدا هيدا القانون نحن ضده، هيدا بحد من الحريات. من أيمتى نحن بلبنان معودين على رؤساء جمهورية من العيار هيدا بيتدخلوا بالشؤون ما بتعنيه وبكلام ما إله أي معنى؟ شو قاله الرئيس سليمان؟ هو بيكفل شو عم بيقوله؟ شو بيمون على حزب الله شو بيقول بتلفزيون المنار؟ هو بيكفل وبيمون على التلفزيونات الإيرانية أو على التلفزيون حماس؟ من هون هيدا الكلام ما إله أي معنى. هودي الرؤساء الثلاثة اللي جابتهم سوريا، الهراوي ولحود وسليمان، هودي غيروا كتير بمفاهيم الناس لما بيطلعوا على رئيس الجمهورية. بيقوصوا على إسرائيل، بيحكوا بالمقاومة وبالتحرير، بيحكوا بالنحر وبالقهر، بيحكوا بالشعبين أو بالشعب الواحد بالبلدين. هودي شو عم يفقدوا؟ أهم شيء عم يفقدوا احترامهم، ما حدا عم يحترمهم، بصير كلامهم كلام ببغائي بيتردد، مثله مثل الجمعيات بتألفها سوريا، مثله مثل البيانات اللي بتطلع عن أي دولة عربية، مثله مثل نشرات الأخبار اللي بتقعد ساعتين بكل الدول العربية تخبر شو عمل الملك أو شو عمل الأمير أو شو عمل الرئيس. هودي ممارسات نحن ما تعودنا عليهم، ولكن للأسف هودي من الأوبئة اللي ترك لنا ياهون النظام السوري. جملات بيقول فلسطين ليست عبئا ولا معلومات مؤكدة حول حرب إسرائيلية على لبنان، وزيارته إلى الرابي تأجلت إلى يوم الاثنين أو الثلاثاء، وكلام كثير يقال فيه الكثير من الإهانة لجملات نفسه، والذي قال هذا الكلام محطة الأو تي في التابعة للعماد ميشيل عون. الجيش اللبناني يوقف مطلوبا ثمينا بما يخص الإرهاب، كان يعد لأعمال إرهابية، والتركيز هنا على ما يبدو لإبعاد النظر عن حزب الله وعن سلاح حزب الله، هو التركيز المصطنع الذي تهندس له سوريا، هو التركيز على الإرهاب السني الإرهاب الوهابي في المخيمات الفلسطينية في الخارج في الدول العربية، وكل هذا هو عبارة عن مسرحية. المقصود أو المطلوب من هذه المسرحية أن تحول أنظار اللبنانيين تحديدا عن سلاح حزب الله وإيجاد بديل يخيف الناس غير هذا الحزب المسلح. إذن المسرحية مكشوفة وقد عرضها السوري مرارا وتكرارا، ومن أكثر هذه المسرحيات دموية كانت تلك المسرحية التي نفذها ممثلون عن النظام السوري ومن تفقيس حاضناته في مخيم نهر البارد. فتح الإسلام لم تكن لا فتحا ولا إسلاما ولا تعرف الإسلام بشيء، وإنما كانت منظمة فقسها أو فقستها حاضنة الإرهاب السورية وأرسلتها إلى لبنان، ويوم انتهى دورها قضت عليها وأخفتها. وهذه الفقاسة أو هذه الحاضنة السورية تفقس كل يوم منظمة إرهابية وتزيل منظمة أخرى. هذه هي الدول الإرهابية، هذه هي الدول التي ترعى الإرهاب. وبالتالي محاربة المنظمات فقط والقضاء عليها لا يؤدي إلى أي نتيجة، لأن الدول أو المصانع التي تصنع الإرهاب هي سوريا وإيران والسودان، وبشكل غير مباشر كوريا، حيث كوريا الشمالية تزود كل هذه الدول الإرهابية بكل وسائل الدمار وبكل الأسلحة. الحريري يزور اليوم صيدا، ويوم الاثنين سيزور تركيا زيارة رسمية. الوزارات في لبنان أنجزت ملاحظاتها على الاتفاقيات المعقودة مع سوريا خلال عهد الاحتلال، والوزير نجار يقول بأن الاتفاق القضائي مع سوريا وضع عام 2008. النائب دفريش قال لصوت لبنان بأن قرار الحكومة، أي قرار للحكومة يجب أن يحظى بموافقة الجميع. النائب كيروز النائب القواتي قال بأن الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية هي عمل سياسي وليس دستوريا. لبنان على القائمة الفرنسية السوداء التي ستشمل 15 دولة إما إرهابية وإما لا يمكنها ضبط الإرهاب، ووفود أمنية غربية تشخص الظواهر المتطرفة. ورغم محاولات النفي من قبل حزب الاشتراكي والتيار العوني، فإن المجموعتين ينسقان ويعملان على بلورة ورقة تفاهم تعلن قريبا، وذلك بطلب مباشر من سوريا لتكرار تجربة حزب الله مع التيار العوني. عون يمتص نقمة المعترضين في تياره، واللجنة التنظيمية التي شكلها تتبنى مبدأ المرحلة التحضيرية للمأسسة وتقدم نتيجة عملها خلال أيام، وكل الذين اعترضوا غابوا عن السمع والبصر لأنهم في منازلهم يقيمون وممنوع عليهم حتى الدخول إلى جنة الرابية، حيث يقيم الملك المتوج سوريا وإيرانيا الملك العماد ميشيل عون. المفكر والباحث عصام خليفي أجرى حوار شامل مع مجلة الشراع، نشر اليوم وموجود على موقعنا، تناول فيه ترسيم الحدود مع سوريا وقضية شبع والغجر، وهذه أهم العناوين التي جاءت في المقاولة. السوريون لم يخرجوا من لبنان، و500 مليون متر مربع ما زالت تحت سيطرتهم. مزارع شبعة مرسمة منذ العام 1946، لكن لم يتم إيداع هذا الترسيم الأمم المتحدة. اتفاق ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا الموقع عام 1946 يحسم لبنانية مزارع شبعة وقرية خيلي. تحديد الحدود صدر في القرار 318 عام 1920، والمطلوب الترسيم. السوريون أخذوا من وزارة الدفاع سنة 1990 يوم احتلوها وثائق وخرائط مهمة للأمن الوطني اللبناني بعد إنهاء تمرد العماد عون. السوريين حفروا 11 بير لجر المياه إلى دمشق من دون موافقة الحكومة اللبنانية. قساية وكفر زبد في الأرض اللبنانية، لكن خراجهما يصل إلى سوريا. منطقة خيلي لبنانية وهي لآل شاب وأميون وعين وعين وزيرا منها اسمه نجيب الأميون. تقرير للقيادة العسكرية الإسرائيلية تضمن خطة لتدمير وإبادة 165 قرية لبنانية والتمركز على الليطاني. هناك طيران في سوريا، الأول استخباراتي وهو يريد إعادة وضع اليد على لبنان، والثاني يريد علاقات جيدة بين البلدين والأسد في الوسط. السوريون ما زالوا يضعون اليد على مغارة جعيتا، وبيعرفون منيح النائب فتوش. السوريون دخلوا لبنان لوضع يدهم عليه وليس للحفاظ على الكيان اللبناني ومنع تقسيمه. الذين يتحدثون عن تطبيق القرار 1559 إما لا يقرؤون أو لا يفهمون ما يقرؤون، وعليه من عودة إلى 1701. مسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا قديمة قدم نشوء البلدين، لكن لا تكاد تغفو حتى تعود لتظهر مجددا على الساحة اللبنانية، وذلك تبعا لحالة الوفاق أو الخلاف التي يتأرجح بينهما البلدان منذ عهد الاستقلال الأول وحتى الآن. بعد زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سوريا ولقائه الأسد، فتح ملف الحدود على مصراعي، وقد أبدت سوريا موافقتها على ولوج هذا الباب، علما أن البعض في لبنان كان قد رفض الترسيم واكتفى بالتحديد. جريدة الشرق ركزت اليوم في تعليقها على الجريمة، جريمة الاعتداء على الأقباط، وهو العنوان الذي حمله التعليق. ميرفت سيوفي كتبت في جريدة الشرق أيضا حزب الله وخطاب التصعيد والتخوين. حسن صبرة كتب في الشراع تحت عنوان وليد بايك والقرار 1559 نحن معك إنسانيا أما في السياسة فلا. وحسن صبرة أيضا في الشراع كتب مقالة تحت عنوان حكام إيران يكذبون ولا يتجملون، ومقابلة كما في الشراع أيضا مع وزير الدولة الدكتور عدنان السيد حسين. وموقع الكتائب نشر اليوم تقرير بل دراسة مصغرة تحت عنوان سعي سوري لنزع المتابعة الدولية لعلاقاتها بلبنان عبر 1559 استكمالا لعودة نفوذها بالوكالة. وشكرا لإصغائكم.